بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي، صلاة الجماعة، حكم القراءة في ما يجهر فيه، في الركعتين الأوليين، الدرس 31/15/12/2015. ذكرنا جملة من الآراء المتعددة. عليكم السلام. رغم أنكم ستسمعون أن الروايات ليست غامضة إلى درجة تثمر هذه الأقوال المتعددة، الروايات طوائف ثلاث يمكن الجمع بينها بكل سهولة كما سأبين، لكن الأقوال اضطربت ما بين كراهة، ما بين إذا سمع بوضوح شيء، إذا سمع بالهمهمة شيء، ما بين المنع المطلق والحرمة إذا لم يسمع، إلى من ذكرنا من الأقوال. وقلنا أن هذا الاختلاف علق عليه الشهيد الثاني رحمه الله، أنه لم يحصل اختلاف في مسألة عندنا كما حصل في هذه المسألة، رغم أن الروايات كما سترون. عليكم السلام. بعدما استعرضنا الروايات بدنا نجي للأقوال للروايات. أما الروايات فهي على ثلاثة وجوه: المنع المطلق، ممنوع تقرأ نهائي، التخيير، عند عدم السماع، والتفصيل. هذه الروايات ثلاث طوائف. نرجع نعيد للي اجوا كلامنا في الصلاة الجهرية اللي يجهر فيها، يعني في الركعة الأولى والركعة الثانية، هل إذا لم نسمع الإمام يجوز لنا أن نقرأ أو لا يجوز؟ وإذا سمع الإمام تحرم القراءة يعني؟ وأيضا هل يجب الإنصات؟ فرضنا لا تجب القراءة أو تحرم القراءة، يجب أن أنصت لأنها قراءة قرآن مثلا؟ خلينا نشوف. أما الطائفة الأولى الدالة على المنع مطلقا، بجهرية بإخفاتية، سمع ما سمع، هل المقصود بمطلقا؟ فهي موثق سماعه. لا، عم نحكي بالقراءة اللي هي جزئية، الذكر ما مشكلة، موثق سماعه. عن القراءة، بين هلالين، عن القراءة خلف الإمام قال لا، وعللها، بس يعلل بعمم، تعليل بتعمم، قال له اقتل زيدا فإنه ظالم، يعني كل ظالم فتقتله، انه علل، قال لا، إن الإمام ضامن للقراءة. هي بتدل بالإطلاق، جهري ولا إخفاتي، مو عم يقرأ. باب 30، حديث 3. هاي الرواية في عدة روايات بنفس اللسان ونحوها. رواية الحسين بن كثير، تلفظ كثير وتلفظ كثير كمان، وصحيح زرارة، وصحيح محمد بن مسلم عنه أيضا، وفيها هاي الرواية من قرأ خلف إمام يأتم به، وربما تكون كمان هي كوير يؤتم به بمقابل الآخر، لأنه عندنا روايات من صلى خلف الآخر عليه أن يقرأ، فمات بعث على غير الفطرة. وهذه الروايات دالة على المنع بالإطلاق، ودالة على الحرمة أيضا، مش بس على المنع، ممنوع تقرأ. وهي روايات متعددة وكثيرة، وأكثر من غيرها، مش كثيرة يعني بالمقابلة مع اللي حيجي، هي أكثر روايات موجودة فيها أكثر من غيرها. طيب، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الدالة على التخيير، وهي رواية واحدة رواها علي ابن يقطين، كمان صحيحة. سألت أبا الحسن الأول، يعني الكاظم عليه السلام، أهلا وسهلا، عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به، وفيك تلفظها يقتدى به، لأنه كان في يومها إشكالية، صار السؤال أنه عن الإمام ما يعبروا عنه إمام من الإمامية أو أهل مذهب أهل البيت، وليقتدى به معروف شو المقصود، بس الموجود يقتدي به. من صلاة يجهر فيها بالقراءة، يعني المغرب والعشاء والصبح، فلا يسمع القراءة. قال: لا بأس إن صمت وإن قرأ. وإذا مش سامع فيك تقرأ وفيك ما تقرأ، تخير. هذه بالباب 31 حديث 11، هي رواية واحدة. وهذه الرواية في خصوص حالة عدم سماع الإمام خاصة، وظاهرة بل صريحة في التخير. قال: لا بأس إن صمت أو انقرأ. ودالة، هلا بتقبلها مني على مستوى الظهور؟ قالت لي: لا مش ظهور، يعني في نظري إنه في ظهور، إنه كان واضح إنه إذا بتسمع ممنوع تقرأ. شوف شو قال له، قال له: يقتدي به من صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع. شو بده يعمل؟ يعني واضحة إنه اللي بيسمع بده يسكت. شو قلنا العبارة؟ ودالة على جواز، بديش أقول حرمة، ترك القراءة مع السماع ظهورا. هي الطائفة الثانية اللي بتدل على انه اذا لم يسمع هو مخير في يقرا وفي ما يقرا. جيد. الثالثة، الطائفة الثالثة الدالة على التفصيل بين السماع ولو همهمة، وبين عدم السماع، روى سماع في الموثق. سألته، طبعا سماع مكثر من المضمرات، ما بيقول عن مين، سألته. وعلماؤنا الأبرار قبلوا موثقات سماع رغم نواقفي، عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته، بس ما عم بيعرف شو بالضبط، لأنه الجماعة بتكون كبيرة، عم يحكي شو عم يحكي تفصيل ما في، ولا يفقهون ما يقول، يعني مش واضحة العبارات، لبعد المسافة لسبب ما لضجة. فقال إذا سمع صوته يجزيه فيما يرى، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه، ما يعلي صوته. باب 31 حديث واحد. وأوضح منها رواية قتيبة وهو الأعشى الثقة بحسب الطبقات عن الصادق عليه السلام. بين هلالين ثلاث نقط كمان بالجهرية. فلم تسمع قراءته للإمام، يعني فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. باب 31 حديث 7. وظاهرها وجوب القراءة عند عدم السماع، الظاهر عم نحكي كظاهر، قال له اقرأ. وحرمة القراءة ظاهر مع السماع حسب الظاهر من صيغة لا تفعل. ومثلها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، حديث 5 صحيح. وكذلك صحيح الحلبي وفيها صحيح الحلبي ولم تسمع فاقرأ. وهذه الروايات المفصلة ظاهرة كما ترى في جواز القراءة مع عدم السماع، هي أول مرحلة على الأقل يجوز، قال له اقرأ. وظاهرها أيضا الوجوب، مش بس الجواز، يجوز لك تقرأ، يجب أن تقرأ، بمعنى عدم ضمان الإمام، مع أن الإمام ضامن للقراءة. ولا مانع من ذلك فنيا، يعني الصناعة الفنية الأصولية ما في مانع، وإن ورد ضمان تخصص، لأنها أخص من عموم ما سبق من ضمان الإمام. بتصير المعنى أنه الإمام إذا عم يقرأ وأنت سامع هو ضامن، أما إذا أنت مش سامع فهو مش ضامن، بناء على هاي الروايات لازم تقرأ أنت. ولكن الكلام في عدم وجود القائل بالوجوب مع عدم السماع، وغايته القول بالاستحباب، أو بالمنع المطلق الآراء. وربما يؤيد ذلك انه مش واجب تقرا، بيجوز تقرا بس مش واجب تقرا، بما تقدم من روايه ابن يقطين، قال له فيك تصمت فيك تقرا، لانها في مورد عدم السماع. وايضا فإنما ورد من الأمر بين هلالين قرأ لنفسه قال له بدي أقرأ في سياق توهم الحرمة. قلت لكم لأنه الجو كان أنه إذا عم يسمع ممنوع يقرأ، فسألوا شو بيعمل، متوهم أنه كمان ممنوع يقرأ، فقالوا لا اقرأ. ومن المعلوم أن الأمر إذا جاء بعد توهم الحظر والمنع والحرمة لا يدل على اللزوم، إنما يدل على الجواز. ما يعليش صوته لأنه بيصير بالجماعة، إذا بدنا نقرأ كلهم مش قرأ بنفسي يعني بالخيال. طيب، وأما التعليل الوارد في بعض الأخبار بقوله تعالى وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا قائل به من العلماء سوى كلمات لابن حمزة مما يؤكد الاستحباب كما هو في قراءة القرآن بشكل عام. ولعله لأجل ذلك حمل بعضهم روايات المنع على الكراهة، وأما الروايات المفصلة فهي صالحة لتقييد المطلقات، على فرض دلالتها على المنع المطلق حتى في الجهرية. وتكون رواية ابن يقطين القرينة على الجواز للوجوب، ونشير إلى أن الفتوى بالجواز بحسب ظواهر الأدلة لا يفرق فيها بين قصد الجزئية، يعني إذا عم بيصلي المغرب ومش سامع أنت فيك تقصد الجزئية بمقتضى الإطلاق ولا لو لبين، أو بغير قصدها سواء قصد الجزئي أو قصد الذكر يجوز ذلك كما هو مقتضى الإطلاق. فما ذكره السيد اليزدي في محله. وقد أفتى به من عرفت من القدماء والأعاظم، يعني من فتوى شاذة. إذن بالصلاة الجهرية إن كنت عم تسمع ما تقرأ، وإذا كنت ما عم تسمع بيجوز لك تقرأ بيجوز لك ما تقرأ، ويستحب لك أن تنصت والسلام. هذه خلاصة ما وصلنا إليه. الذكر بعنوان الذكر إنما يجوز بقصد الجزئي وغير الجزئي. مسألة ثلاثة بعد تابع إلهم. ذكر السيد اليزدي في الأخيرتين بأن المكلف بالجماعة طبعا مخير بين القراءة وبين التسبيح، فيقرأ الفاتحة وفيقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سواء قرأ الإمام، بلك الإمام قرأ الفاتحة أنت فيك تروح على التسبيح بصير في مغايرة ما أنت مؤتم به بالنتيجة، سواء قرأ الإمام أو سبحا، سمع قراءته أم لم يسمع؟ هذا كلام السيد اليزدي. هنشوف الآن بالأقوال أنه ابن إدريس في الجماعة، يعني هذا الكتاب أمامي وأنا نقلت العبارة منه، يلتزم بأنه لا يجب عليك لا أن تقرأ ولا أن تسبح، يعني الضمان مطلق. هذا كلام ابن إدريس هنشوفه هلأ. وهذه المسألة لم أعثر عليها في كلام كثير من القدماء، تبعته مش طارحينه أصلا، كالشيخ وسلار وابن حمزة والصهرشتي وابن البراج، بل وكذلك مع المحقق والعلامة والشهيد وإن أطلقوا القول بعدم جواز القراءة، لأنها منصرفة إلى الركعتين الأوليين، عم يحكوا عنها بهذا السياق. طيب مين تعرض لها المسألة؟ وإنما تعرض لها جمع من الفقهاء فيما بعد، وكلماتهم واضحة في الإخفاتية وغير جلية في الجهرية. وما عثرنا عليه من الأقوال ثلاثة، شو ما نعمل بآخر ركعتين إذا كنا بالجماعة. ألف، القول بالتخيير بين القراءة وبين التسبيح، حتى لو الإمام عم يقرأ بالتالي تختار القراءة فيك تسبح أنت، اختار التسبيح فيك تقرأ أنت. جيد، اختاره ابن زهرة في الغنية والعلامة في المنتهى والمختلف والشهيد الثاني في الروض. إذن ثلاثة من العمالقة الكبار اختاروا التخيير، سواء قرأ الإمام أو سبح الإمام هو يجب عليه أن إما يسبح أو أن يقرأ. هي واحدة. ب، ما ذكره ابن إدريس، ومضطر أعطيكم للقول أنه شوي غريب، صفحة 61 في السرائر، وأما الركعتان الأخريان ثلاثة وأربعة فقد روي أنه لا قراءة على المأموم فيها، روي في رواية ولا تسبيح، لا يسبح ولا يقرأ، وروي أنه يقرأ فيهما، يقرأ مش بيسبح بالجماعة، والأول أظهر. ما معناته؟ أنه رايح على الاتجاه اللي بيقول لا يجب عليه في الجماعة لا أن يسبح ولا أن يقرأ. هذا رأي ابن إدريس. جين، القول بتحريم القراءة، ممنوع تقرأ التالتة والرابعة في الجماعة فيهما، مع استحباب التسبيح، مش واجب التسبيح. اختاره السبزواري في كتابيه، هو عنده الذخيرة وعنده الكفاية، الكفاية كتاب قيم للغاية، طبع حجري في قم، كتاب رائع جدا، جلد واحد. إذا صار عندنا التخير، فيك تقرأ فيك تسبح. اثنين، لا يجب لا القراءة ولا التسبيح. الرأي الثالث، لا يجب لكن يستحب أن تقرأ، لكن إذا بتقرأ يحرم عليك القراءة، التسبيح مستحب. ليه؟ السبب عم تلاحظوا أنه أول المتأخرين هن اللي قايلين الأقوال، أما عند القدماء ما شفت كلام واضح ولا صريح بتتبعي اللي أنا شفته. خلينا نشوف. في الرخصة فقط بالاستحباب التسبيح. خلينا نشوف الروايات شو هالخلاف هذا اللي صاير، مع انه اليوم السيرة العملية المتشرعة انه كله بيقرأ عادة بيسبحوا. خلينا نشوف. اما الروايات فقد اشرنا سابقا الى الاطلاقات والعمومات، هودي اللي عم بشكل عام، انه القراية خلف الامام قال له لا، ان الامام ضامن مطلق، لا قال له بالاولى ولا قال له بالثانية ولا قال له بالثالثة. هلا قد يدعى الانصراف انه فقط للاوليين اللي فيهم قراءة، بس انه مطلقات. طار على المنع وطار على الجواز، هو مطلقات مش يعني لا مبينين بالاوليين لا بالاخر، قد تدعى الانصراف. واما ما ورد في الاخيرتين، من شيء بالنص على الاخيرتين، فهو عدة روايات. ألف، ما رواه زرارة في الصحيح وفيه لا تقرأ شيئا في الأخيرتين. وانتم بتعرفوا بعلم الأصول النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد عموم ولا شيء تقرأ. هلا واحد قد يقول هون عم بقول لا تقرا، لا تقرا رايح على الفاتحه وكله الله الله احد، مش على التسبيح، ما بقولوش للتسبيح لا تقرا. قد واحد يقول لك ما اسمه قراءه، يعني كمان الاحتمال وارد. لا تقرا فان الله يقول واذا قرئ القران، يعني في الفريضه فسرها، المقصود بالفريضه يعني في الفريضه خلف الامام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جيد. طيب وبلكي حدا فهم من القراءة يعني الأولى والثانية، لأن هن فيهم قراءة، بالثالثة والرابعة في تسبيح مثلا. شوف، فالأخيرتان هذا زرارة تبعا للأوليين، قال له الركعتين الثالثة والرابعة تابعين لهوديك، مثل ما هوديك ممنوع تقرا هون ممنوع تقرا. باب 31 حديث 2. إذا هاي رواية تنص على أنك لا تقرأ شيئا في الأخيرتين. ولا تقرأ. وظاهرها الحرمة بناء على الظاهر. ب، ما رواه عبد الله ابن سنان أحد أصحاب الإجماع في الصحيح إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، ظهر وعصر يعني، حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن يعني ما بيغلط ولا من الآخرين، فلا تقرأ خلفه في الأولتين. هيك وردي. وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين. هذا مين؟ عبد الله بن سنان أحد أصحاب الإجماع. حب يسأله أنت شو بتعمل ليشوف الإمام شو بيعمل. قلت أي شيء تقول أنت؟ أنت شو بتعمل؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب. هي الرواية بعبارة يجزيك، قال له يجزيك التسبيح في الأخيرتين، يجزيك يعني في شيء لازم عليك ويجزيك. وظاهر قوله يجزيك دال على وجوب أمر يجزئ عنه التسبيح. يعني هذه غيب في مواجهة رأي ابن إدريس بناء على ما استفدناه. هذه الروايات الصحيحة. أما الروايات اللي هي منها صحيحة بعتقد الوقت يمكن داهمنا. والحمد لله رب العالمين.